أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للمسألة السابقة قلنا أن عمده الدليل هو الشيعة، وفي المرحلة الثانية بلحاظ الدليل هو الظهور العرفي لأدلة جواز التأخير وجواز الاتجار بالربح وبالخمس. قلنا يستظهر من ذلك عرفا، هو أن الربح الحاصل يكون للمالك المجاز في التأخير وفي الاتجار بهذا المال. وأما الروايتان المعتبرتان، رواية البصير ورواية الريان من الصلت، الاستدلال بهما كان مبنيا في الحقيقة على افتراض أن بيع الفاكهة وبيع السمك وبيع الزرج والقصب يحقق ربحا، فيصدق أنه تجار بما فيه الخمس. الاستدلال مبني على هذا، أن الخمس تعلق بهذه الأعيان قبل بيعها لكونها ربحا، السمك ربح والفاكهة ربح، فيكون حال هذه الأعيان المتعلق بها الخمس حال الخمسمية الربح اللي افرضناه في المثال السابق. الربح الأول عبرنا عنه بالربح الأول هي 50 دينار، بالضبط حالة حال ذيك. هناك ضربنا أن هذه 500 تاجر بها، 500 اللي هي الربح الأول تاجر بها، فربح شنو؟ 500 أخرى، فربح 500 أخرى. فيجي هذا الحديث، فتطبيق في مورد الرواية يكون بهذا الشكل، أنه هذه فاكهة هي ربح تعلق بها الخمس، تاجر بها فربح ربح، لنفترض أنه ربح 500، نفترض أنه في بيع الفاكهة في بيع السمك في بيع البرد والقصاد ربح 500، واضح؟ فحينئذ يتم الاستدلال أن مقتضى الرأي الأول، الاحتمال الأول اللي اختار الشيخ صاحب الجواهر، هو أن يدفع شغل، أن يدفع خمس العين نفسها، يعني ربحا تعلق بها الخمس لا بد من دفعه، ويدفع ما يقابل هذا الخمس من الربح، هاي اثنين لأنه نماء الأصل، ثم يدفع خمس المتبقي من الربح الثاني. إذا الربح 500 افرضنا أن ما يقابل خمس الفاكهة هو 100 من الربح الثاني، فيجب عليه أيضا أن يخمس ماذا؟ الأربع مئة الباقية، فيكون مجموع جد 280 كما في المثال السابق فرضا هكذا، واضح؟ فيكون المجموع 280، بينما على رأي الثاني اللي هو رأي الشيخ الأنصاري وجماعته لا، ما يجب عليه تخميسه هو عبارة عن مجموع خمس مجموع الربحين، ما يجب عليه تخميسه هو مجموع الربحين، يعني نفس الفاكهة يجب عليه دفع خمسها، فإذا فرضنا أن نفس الفاكهة مقدارها قيمتها 500 يجب عليه أن يدفع شقد 100، ويجب عليه أن يدفع خمس الربح الثاني إذا فرضنا أيضا شنو 500، ما ينفعون واضح. الرواية تقول، الرواية تقول يخمس الثمن، واضح؟ خمس الثمن يعني شنو؟ لأنه هو باع الفاكهة بالربح 500 في نتعنى في فرضنا، باع الفاكهة اللي تسوى 500 باعها بالربح 500، يعني باعها شقد؟ الرواية تقول يخمس الثمن، خمس الثمن يعني شقد يدفع؟ 200، خمس الثمن يعني يدفع 200، وهذا موافق للرأي الثاني دون الرأي الأول، هذا الاستدلال بالرواية بهالشكل يصير. واضح الاستدلال. يعني نفترض ان الفاكهة لها قيمة معينة وان هذا تاجر بها فربح يعني اذا قيمتها 500 وباعها بألف فربح 500 بالضبط يكون من قبيل المثال السابق. واضح ربح تعلق به الخمس تاجر به فجاء بربح مماثل فرضا جاء بربح مماثل لقيمة الربح الأول 500 قيمة الفاكهة جاءت بجد ربح 500 يعني باعها بيش باعها بيش. مقتضى الاحتمال الأول للشيخ صاحب الجواهر هو أن يدفع خمس جاءت 280. ليش؟ لأن الفاكهة نفسها هي ربح تعلق بها الخمس ولا بد من دفع خمسها إلى أصحاب الخمس أي واحد، والمفروض أن قيمتها تجد 500 فيجب أن يدفع 100 إلى أصحاب الخمس. وما يقابل خمس الفاكهة من الربح الثاني أيضا يكون لمن؟ يكون لأصحاب الخمس، وما يقابله هو عبارة عن 100 أيضا فيكون مجموع 200 يبقى عند ربح جديد 400 بينما الرؤى لا تقول كذلك وإنما هي تقول يخمس الشنو الثمن يعني يدفع 200 في هذا المثال. هذا كيفية الاستدلال بهذا الرؤية، لكن هذا الاستدلال مبني على هذا الشيء اللي بيناه، لكن يمكن أن يقال في المقابل أن الرواية ما بها استرباح ما بها اتجاه وإنما هي راحت نافيها وتبديل العين بماذا؟ بالنقد. تبديل عين بنقد، باع الفاكهة باع السمك يعني بدل هذا الربح اللي هو من الأعيان يتمثل بالعين حوله إلى ماذا؟ إلى نقد. ما في التجارة ما في ربح، ما يفهم من الرواية أنه وقت ربح وقت التجارة وإنما هي عبارة مجرد عن تبديل الربح المتمثل بالأعيان إلى ماذا؟ تبديله بالنقد، تحويله إلى قيمة، تحويله إلى مالية، تحويله إلى نقد. هذا الموجود ما في التجارة أصلا. فإذا لم تكن الرواية ناظرة إلى الاتجار والاسترباح بما فيه الخمس حينئذ تكون أجنبية عن معنى كلامنا، لا معنى لأن يستدل بها على الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول، لأنها هي ليس فيها التجارة إطلاقا وإنما هي بدل الخمس المتمثل بالعين المن إلى نقد. الإمام هم قال له ما يخالف ماكو مشكلة، الخمس يتحول من العين المن إلى الثمن، يتحول من العين إلى الثمن، ماكو ربح حتى نقول أن هذا الربح احتسب للمالك أو احتسب المن لصاحب الخمس، وإنما نفس الخمس تحول إلى ناقد. كما كان يجب عليه أن يدفع خمس العين، الآن تحول هذا الخمس المن إلى القيمة إلى النقد، فيجب عليه أن يدفع خمس شنو خمس هذا النقد اللي هو عوض عن هذه العين التي تعلق بها خمس. وبذلك تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. بناء على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بهاتين الروايتين في محل الكلام. الروايتان لا يفهم منهما الاتجار بالفاكهة، وإنما هذا حق الفاكهة يرد حقه شتي بالفاكهة ويريد شنو يريد ناقد راح بدلها بماذا؟ بالناقد. وهكذا البرد وهكذا السمك وهكذا هذه الأمور لم يفهم فيها الاتجار اللي هو موضوع مسألتنا بما فيه شنو بما فيه الخمس. كما كنا نفرض في المثال السابق، المثال السابق شنو هو؟ عند رأس مال مقدار ألف جاب له ربح جد 500، هاي 500 تاجر بها وظفها تاجر بها فربح ماذا؟ ربح 500. هذا كله صعب جدا فهم من هاتين الروايتين، في الاستدلال بهما بناء على ذلك مشكل، بالإضافة إلى ما تقدم مما في مناقشة هاتين الروايتين أنه ماذا يفهم منهما؟ هل يفهم منهما تصحيح البيع؟ هل يفهم منهما إجازة البيع؟ أكو كلام تقدم سابقا في هاتين الروايتين. فالعمدة هو السيرة مع هذا الدليل الاستظهاري الحرفي الذي بيناه، وتنتهي المسألة بهذا الشكل. ندخل في المسألة الثانية، قرأنا المسألة الثانية، قرأنا المسألة الثانية. السيد الماتن ذكر في المسألة 78 عدة أمور. الأمر الأول ذكر أن المالك ليس له أن ينقل الخمس من العين إلى الذمة، ليس له ذلك، ليس من حقه أن ينقل الخمس من العين إلى ماذا؟ إلى الذمة. طبعا غرضه من نقل الخمس من العين إلى الذمة شنو يعرف؟ يعني يتصرف الآن كما يشاء من دون أن يكون هناك شريك له بالعين، يتصرف الآن كما يشاء. ومن جملة التصرفات حينئذ هي شنو؟ هي الاتجار بهذه العين، التجار بالخمس. طبعا هنا ما الربح اللي راح يجي يكون شنو؟ من إله، ماكو مشكلة يكون إله. ليش؟ لأنه نقل الخمس من العين إلى من؟ إلى الذمة، فأصبحت العين ملكا طلقا له، يجوز له التصرف فيها، وإذا تاجر بها الربح الذي يحصل عليه نتيجة هذه المتاجرة يكون له أيضا. ليس له، ليس للمالك، ليس من حقه أن ينقل الخمس من العين المن إلى الذمة. هذا الأمر الأول الذي ذكر السيد الماتن، تقدم في مسألة 75 تقدم الذكرى وبحث حوله مفصلا، وذكر السيد الماتن هناك بأنه هذا المعنى لا يجوز له أن ينقل، يعني مالك نفسه هو هيجي ينقل الخمس من العين المن إلى الذمة، ليس من حقه، ليس من حقه يبقى الخمس في العين، وإن هو افترض نقل علما إلى ذمته لا ينتقل إلى الذمة هكذا. وتقدم سابقا، وهذا هو الصحيح كما ذكره السيد الماتن سابقا. نعم، نحن هنا ذكرنا أنه لا يبعد في بعض الحالات أن نجوز للمالك أن ينقل الخمس من العين علما إلى الذمة، وهي حالة طبعا لكثير من الفقهاء، وهي حالة ما إذا لم يتمكن من أداء الخمس إلى أصحابه وعلى إلى أهله، ماكو لا يتمكن من دفع الخمس إلى أصحابه، وهذا الخمس متعلق بماذا؟ متعلق بالعين، واضح، ويريد يتصرف بالعين بالنتيجة لو لا يملك أربع أخماس لو لا يريد أن يتصرف بهذه العين. أنا نقول له لا، أنت لا يجوز لك أن تتصرف بماذا؟ بهذه العين إلا بعد أن تدفع الخمس إلى أهله. ويقول ما أتمكن، واقعا لا يتمكن من إيصال الخمس إلى أهله ومن أداء الخمس إلى أهله، واضح. في هذه الحالة يجوز له أن ينقل الخمس إلى الذمة، يجوز له أن بعبارة يجوز له أن يتصرف في هذه العين، واضح، لكن مع ضمان الخمس اللي هو عبارة عن نقلها شنو؟ مع ضمان الخمس، وهو بينه وبين ربه لابد أن ينوي أداء الخمس بمجرد الشنو؟ بمجرد التمكن، بمجرد ارتفاع حالة عدم التمكن وتمكن من أداء الخمس، هو ينوي على ماذا؟ يعزم على أداء الخمس إلى أهله. في هذه الحالة، في حالة عدم التمكن من أداء الخمس إلى أهله، هنا يجوز له التصرف بالعين مع الضمان، وقلنا أن هذا معناه هو نقل الخمس من العين علما إلى الذمة، ويتصرف في هذه العين بانيا على أداء الخمس إلى أهله بمجرد التمكن في هذه الحالة وبهذه القيود، حينئذ يجوز له ذلك، وهو عبارة عن نقل العين من الخمس إلى الذمة كما قلنا، ولا نحتاج كما قيد بعضنا الفقهاء ذلك بالإجازة من الحاكم الشرعي، لا، ظاهر أن هذا المقدار في هذه القيود لا يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي. هذا الأمر الأول الذي ذكره بما تقدم الحديث عنه سابقا. الأمر الثاني الذي ذكره في هذه المسألة هو أنه هذا الشيء الذي منعنا منه ولم نجوزه للمالك، وهو نقل الخمس من العين إلى الذمة، المصنف الثاني يقول هذا يكون جائزا بالمصالحة مع الحاكمين الشرعيين. هذا نقل الخمس من العين إلى الذمة، لا يحق للمالك ذلك إلا بالمصالحة مع الحاكمين الشرعيين. وطبعا إذا جوزنا ذلك المصالحة مع الحاكم الشرعي وأجرى الصلح مع الحاكم الشرعي ونقل الخمس من العين إلى الذمة، بلا أشكال يترتب على ذلك جواز التصرف في العين، جواز الاتجار بالعين، الربح الذي يحصل نتيجة الاتجار أيضا يكون له بتمامه وليس لصاحب الخمس حصة فيه، ليس له حصة في هذا وإنه بتمامه يكون له بعد إجراء المصالحة وتجويز النقل على أساس المصالحة. طبعا يعني غرض المالك من نقل الخمس من العين إلى الذمة قلنا غرضه أن يشتغل بالعين، أن يتاجر بالعين، أن يكون الربح الحاصل له بتمامه، هذا غرضه. هذا الظاهر أنه لا يتوقف على إجراء المصالح مع الحاكم الشرعي، بل يمكن أن يتأدى بطريق آخر غير المصالحة، الطريق المتعارف اليوم اللي يسمى بالمداورة، يتأدى لأن يدفع الخمس إلى الحاكم الشرعي دفع، يستلم الحاكم الشرعي ثم يقرضه إياه، يدفعه إليه شنو قرضا، إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك لسبب من الأسباب بإمكانه أن يحول الخمس من العين ويجعل العين خالية من الخمس وخالية من الشريك ويحولها إلى الذمة، بإمكانه يستخدم هذا الأسلوب لأن يدفع الخمس إلى الحاكم الشرعي يدفعه إليه ويستلمه الحاكم الشرعي، ثم الحاكم الشرعي بولايته يستطيع إقراضه فيدفعه قرضا إلى حينئذ يتصرف في تمام الربح، في تمام الربح، ويتاجر بتمام الربح، والربح الذي يحصل نتيجة هذه المتاجرة أن يكون كله بتمامه له، يتحقق الغرض كما يتحقق الغرض بالمصالحة. المصالحة اللي نفهمها هي إجراء المصالحة صلح، لأن يقول لصالحتك عما عليك من الخمس لكذا وكذا، صالحتك عما عليك من الخمس أو عما في هذه العين من الخمس، صالحتك عما عليك من الخمس، صالحتك بماذا؟ بألف دينار، فيثبت ألف دينار في ماذا؟ في ذمته، والعين حينئذ تكون شنو؟ خالية من الشريك وخالية من الخمس، فيتحقق الغرض ويتصرف بالعين ويتاجر بها ويكون الربح أيضا شنو؟ له. واضح. فإذا كان مقصود المصالحة، المصالحة بمعناها الدقي، يعني إجراء عملية يعني معاملة الصلح بهذه الصيغة، الظاهر أن الغرض لا يتوقف على ذلك، لأنه كما قلنا الغرض يتأدى بما يسمى بالمداورة اللي بينا شنو المقصود منها. لكن على كل حال كلتا الطريقتين هما تحتاجان إلى إجابة من الحاكمين الشرعيين الذي يتمكن من إقراض الخمس بعد تسلمه هو الحاكم الشرعي، والذي يتمكن من إجراء المصالحة أما في ذمته من الخمس بمقدار معين هو أيضا ماذا؟ الحاكم الشرعي. فإذا فرضنا أن الحاكم الشرعي أجرى هذه المصالحة بالطريق الأول أو بالطريق الثاني، وبنينا على أن هذا من حق الحاكم الشرعي له الولاية على إجراء هذه المصالحة، تترتب الآثار ويتحقق الغرض كما بينا، وإنما ممكن أن يقع الكلام في نفس أن الحاكم الشرعي له الولاية على ذلك أو ليس له الولاية على ذلك، لكن الظاهر أنه له الولاية على ذلك بهذا المقدار، له الولاية بالعشرة، بل له الولاية على ما وقت من ذلك أن يعفى عنه. هو ولي، هو بأدلة النيابة هو ولي عن ماذا؟ عن أصحابكم، سيتمكن أن يتصرف في هذا بالشكل الذي يراه ماذا؟ مصلحة لأصحاب الخمس، قد يرى مصلحة لأصحاب الخمس أن يعفو عن الخمس، يعفو عن الخمس حتى يدفع هذا فيما يأتي من الأيام مثلا، أو مصلحة أخرى يراها. الظاهر أنه ما ينظر التشكيك في ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على هذا المقدار من التصرف، يعني نقل الخمس من العين علما إلى الذمة في المواهب التي يعني يحتاج فيها هذا، أما لتصحيح أعماله ليصلي هو ليصوم يتصرف يبتدأ لتصحيح أعماله، أو لأنه لا يتمكن من أداء الخمس ويبتلى بهذا الشيء، في الحاكم الشرعي يرى مصلحة في ماذا؟ في أن يحول الخمس من العين علما إلى الذمة. هذا الأمر الثاني الذي ذكره. الأمر الثالث والأخير الذي ذكره في هذه المسألة هو أنه إذا فرضنا أنه أجرى المصالحة مع الحاكم الشرعي وانتقل الخمس بمقدار معين إلى الذمة، انتقل إلى الذمة، لنفترض أن الخمس الذي انتقل تحدد في ذمته، نفترض المثال حتى نوضح الفكرة 100. الآن نفترض تجدد المؤنة، يعني حدثت له مؤنة جديدة لم تكن محسوبة، مؤنة جديدة لم تكن محسوبة، مع كون المؤنة توطى الربح وزيادة، أزيد من الربح، المؤنة أزيد من الأرباح الحاصلة له. قلنا ثابت في ذمتمية، جرت مصالحة عن الخمس في مقابل مين، فثبت في ذمتمية. أرباح اللي حصلت إلى النفترض 900 عند أربع صارت، أجدت مؤنة جديدة ما محسوبة مقدارها ألف، مقدارها ألف، هاي المؤنة لو كانت سابقا يصير عليها خمس، لا ما يصير، ما يصير عليها خمس، لأنه هو أرباح ألف، هاي الألف اللي هذا وهذا ما عليه خمس، هو كان يتخيل أنه عليه خمس فدفع فصالح الحاكم الشرعي لنقل هذا الخمس من العين علما إلى الذمة. هذا عندما لا تكون هناك مؤنة، أو كانت مؤنة لكنها بمقدار قليل مثلا، لا في أثناء السنة، في أثناء السنة تجددت مؤنة، في أثناء السنة تجدد المؤنة كاشف عن أنه لم يكن عليه خمس سابقا، وإلا لو كانت هذه المؤنة موجودة من السابق واضح أنه ما عليه خمس، ولا يحتاج من إلى شنو المصالحة، ليش؟ لأن المؤنة اللي يصرفها على عائلته أو صرفها على عائلته ونفسه هي تغطي ماذا؟ كل أرباحه. هذا الربح الذي صالح الحاكم الشرعي على خمسه هذا ربح لا يجب فيه شنو؟ الخمس، بعد وجود مؤنة هي تغطي هذا الربح. سابقا كان يتخيل أنه ما عنده ربح، ما عنده مؤنة، ليس عليه مؤنة، وتخيل أن هذا ربح، فأراد أن ينقل هذا الربح إلى الذمة حتى يتصرف في هذا الربح، واضح؟ فدفع الخمس بتخيل وباعتقاد أن هذا الربح تعلق به شنو؟ الخمس، لكن الربح إنما يتعلق به الخمس ويجب أداء خمسة بشرط شنو؟ قولوا ياي، عدم صرفه في المؤنة، بشرط عدم صرف مال في المؤنة ولو من مال آخر كما تقدم، لا يشترط أن يصرف المؤنة من عين الربح، إذا صرف على مؤنته من مال آخر يستطيع احتساب النية من الربح، فالربح ظهر عنده 500 نفترض، ومؤنة عنده صرف على نفسه من مال آخر 500، هذا معناه أن الربح لا يجب فيه الخمس، هاي المؤنة لم تكن محسوبة سابقا، لم تكن مفترضة سابقا، بل افترض عدمها، ولذا تخيل أن هذا الربح فيه خمس، فصالح الحاكم الشرعي وهذا على نقل هذا الخمس المتعلق بهذا الربح المال إلى الذمة، فدفع إليه 100 أو شغل ذمته بهذا ب100 لغرض ماذا؟ لغرض تخليص هذا الربح من الخمس. بعد ذلك تجددت معاملة جديدة في أثناء السنة، أي في أثناء السنة تجددت معاملة جديدة وصرف عليها مريض صار حد ودان المستشفى، صرف عليه مقدار كبير من المال، صرف عليه أفضل من مال المال، هذا يجوز لأن يحتسبها من هذا الربح أي في أثناء السنة. كل ما يصرف في المؤنة في أثناء السنة هو يأخذ منين ويحتسب منين؟ من أرباح تلك السنة. إذن هذا يكشف عن ماذا؟ عن اشتباه. وهذا لو كان يتخيل أن هذا الربح فيه خمس بينما هو في الواقع ليس فيه خمس. يقول في هذه الحالة يقول السيد الناس ينكشف بطلان المصالحة، أن المصالحة تحاور، كشف بطلان فساد المصالحة، باعتبار أن المصالحة موضوعها هو الخمس الثالث في العين، الخمس الثالث في الربح. بتجدد المؤنة انكشف أنه جميل ليس هناك خمس في نادى الربح، ينتهي موضوع المصالحة ولذا تقع المصالحة ماذا؟ باطلا. بكل المعنى بكل المعنى هذا هو الأمر الثالث الذي ذكره السيد المعجم. هذا الأمر الثالث، هناك عدة ملاحظات لوحظت عليه تعرض عليه بعد الاعتراضات. الاعتراض الأول هو الملاحظة الأولى هي ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي ذكر بأن هذا الكلام فيه تهافت وفيه تنافي، واضح في سحابة وفي تنافي. كيف؟ يقول احنا لو كلام هذا موضوع هذه المسألة اما ان يكون هو ما قبل انتهاء السنة، في اثناء السنة نتكلم عن هذه المصالحة ونقل الخمس من العين الى الذمة لتستتبع جواز التصرف بالربح، اما ان نتكلم عن هذا قبل انتهاء السنة أو نتكلم عن هذا بعد انتهاء السنة بعد السنين. إذا كان كلامنا عن هذا قبل انتهاء السنة نتحدث عن هذا كله، فيقول سيد الخوي أنه قبل انتهاء السنة ولا يحتاج في جواز التصرف في الربح المتعلق به الخمس إلى شنو؟ إلى المصالحة. لا يحتاج إلى نقل الخمس من العين علمان إلى الذمة حتى يقدر يتصرف العينين، قدم سابقا أنه في أثناء السنة لا إشكال ولا خلاف في جواز التصرف بالربح بالرغم من تعلق الخمس وجواز الاتجار به، لا إشكال. فإذا لا يحتاج إلى المصالحة ولا يحتاج إلى نقل الخمس من العين إلى الذمة لكي يجوز له التصرف في العين والاتجار بالعين، لا يحتاج الى هذا كله، بل لا معنى حينئذ للمصالح. اذا كان هو يجوز له شرعا ان يتصرف في العين وان يتاجر في العين، حينئذ لا معنى لان يوقع المصالح لكي تجوز له المصالح ماذا؟ التصرف في العين والاتجار بها. هذا لا معنى للمصالحة حينئذ، لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين. هذا إذا كان منظوره هو ماذا؟ هو ما قبل انتهاء السنة، وما هو كان إذا كان موضوع المسألة وما بعد انتهاء السنة ويتحدث بعد استقرار الخمس العين. هناك يقول أن المالك لا يجوز له أن ينقل العين الخمس من العين إلى الذمة إلا بالمصالحة بعد انتهاء السنة، يقول هذا كلام متين جدا أيضا لما تقدم سابقا من أنه بعد استقرار الخمس في العين لا يجوز له التصرف في ماذا؟ في العين ولا المتاجرة في العين إلى آخر ما تقدم، لا يجوز له ذلك. هنا تجي مسألة الشنو؟ المصالح، ترفع ما هو ممنوع، ترفع ما هو شنو؟ ممنوع، التصرف الآن بعد الزواج ممنوع للمصالحة يكون شنو جائزا، هذا كلام متين جدا وصحيح. لكن يقول ما فرضه في ذيل كلامه من تجدد المؤنى في أثناء السنة هذا لا ينسجم معه، لا ينسجم معه. إذا كان موضوع المفرد بعد انتهاء السنة شنو معنى يجي يفترض ويستدرك؟ يقول أنه إذا تجددت المؤنى في أثناء السنة فيكشف عن بطلان شنو المصالحة. هذا بينهما تنافي، كون الكلام عن جواز التصرف بعد انتهاء السنة وبين افتراضي تجدد المؤنى ماذا في أثناء السنة، بينهما تنافي. فلذا كلامه يقول أظن أنه من سهو القلم وإلى آخر ما ذكر. واضح هذا الاعتراض. هذا الاعتراض في الحقيقة يمكن دفعه، وذلك لأحد بيانين. البيان الأول أن نقول بأن مقصود السيد صاحب العروة هو التصرف في أثناء الحول، يعني موضوع المسألة هو نقل الخمس من العين إلى الذمة بالمصارف في أثناء السنة مو بعد السنة، هذا موضوع. هذا واحد كلام. لا يتعلق من حين ظهور الربح، من حين ظهور الربح بمجرد ظهوره اي ما اسمع، بس هو تعلق شنو هو على هذا المبنى المشهور، لكن مع زي الشيخ ابن ادريس لا احد يقول به على هذا. البيان الاول ان يقال بان منظوره هو موضوع المسألة هو ما قبل انتهاء السنة، لكن الغرض من المصالحة والأثر الذي يترتب أو يريد ترتيب على المصالحة وعلى نقل الخمس من العين إلى الذمة ليس هو تجويز التصرف في أثناء السنة، بل تجويز التصرف مطلقا حتى بعد انتهاء السنة. لو كان الغرض من المصالحة ونقل الخمس من العين إلى الذمة هو تجويد التصرف في أثناء السنة يجي هذا الإشكال، أن التصرف في أثناء السنة هو جائز أساسا من دون أن يتوقف على منع المصالحة وعلى نقل الخمس علما إلى الذمة، ما يتوقف على هذا، هو جائز. إذا ما معنى إجراء المصالحة؟ يجي هذا الإشكال. أما إذا كان الغرض هو تجويد التصرف في العين والاتجار بها حتى بعد انتهاء السنة، هذا هو اشتغال على المصالحة، هذا يتوقع على المصالحة ولا لا؟ يتوقع. لا اشكال يتوقع. التجويد التصرف المطلق، التصرف المطلق يعني في أثناء السنة وبعد السنة لا اشكال ان هذا يتوقف شنو على المصالحة وعلى نقل الخمس من العين الى الذمة، وبدونه لا يجوز التصرف المطلق حتى بعد انتهاء السنة، لا يكون جائزا. إذن ماكو مشكلة في إجراء المصالحة في أثناء السنة مع الحاكم الشرعي، لكن لغرض إثبات جواز التصرف حتى بعد انتهاء السنة، وهذا شيء يتوقف على المصالحة وعلى نقل الخمس من العين إلى الذمة. هذا بيان. يعني نقول أن غرض صاحب سيد صاحب العروة في المسألة هو هذا، يعني يثبت التجوز المطلق، جواز التصرف المطلق لا جواز التصرف المقيد بأن يكون في أثناء هذه السنة، فلا عليه الاعتراض. هذا بيان. بيان الثاني أن يقال بأن الغرض من إجراء المصالحة للسيد الماتين في الحقيقة هو التخلص من مخالفة الشيخ صاحب الجواز في المسألة السابقة. الشيخ صاحب الجواهر في المسألة السابقة قال هذا يجوز له الاتجار في أثناء السنة، يجوز له التصرف، لكن إذا اتجر بالعين ما يقابل خمس العين من الربح الثاني اجتناب لبعض الأمور. واضح؟ المالك شي يريد ما يريد كل صاحب الخمسة، يريد عندما يقال الربح يكون الربح كله شنو؟ كله إله. صحيح الشيخ الأنصاري وغيره يفتون بأنه ما يخالف إذا تاجرت فيه كل الربح يكون إلك، لكن الشيخ صاحب الجواب ما يجوز لا. فيريد يحتاط، يريد أن يحتاط، يعني يريد أن يحصل له تمام الربح يكون له على جميع الفتاوى، ما يريد يخالف واحد. أو الشيخ صاحب العروة يريد هكذا، يعني يريد أن يوقع المصالحة لغرض ماذا؟ الخروج عن مخالفة من يرى أن جزءا من الربح لا يكون علما للمالك، فيقول له تعال حتى يكون تمام الربح لك على جميع الآراء والمباني اجري هذه شنو؟ المصالحة مع الحاكم الشرعي. فإنه حتى الشيخ صاحب الجواهر مع المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا يقول بماذا؟ بأن تمام الربح يكون المن للمالك، وأن صاحب الخمس لا يستحق شنو؟ شيئا بعد إجراء المصالحة. فلا يلزم من ذلك لغوية المصالحة وأنه لا معنى لها، وإنما يكون هذا هو المنظور. أحد الأمرين في مقام الدفاع عن السيد صاحب العروة نقول أن منظوره هو أحد هذين الشيئين، أحد هذين الأمرين، وبذلك لا يرد عليه الإشكال الذي ذكره الشيخ صاحب الإشكال الذي ذكره السيد الخويق رضي الله عنه. هذا بالنسبة للوقت، أنا الساعة شايليها دولة شاشي فيه، صلى الله على محمد.